بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. يعني إذا اتخذت المرأة ثيابا خاصة في حال الحيض، وهذا أمر جيد في حال السعة. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي، اسمه أبي عبد الله سنبر، عن يحيى وهو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن زينب ابنة أبي سلمة وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة وهي زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسمها هند، هند بنت أبي أمية، وكانت من أجمل النساء رضي الله عنها. قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة، حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفستي؟ فقلت: نعم. هي حظت فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وهذا الحديث قد تكرر مرارا، والشاهد منه أن أم سلمة رضي الله عنها حين حاضت أخذت ثياب حيضتها، أي كانت لها ثياب خاصة في حال الحيض. والجمع بين هذا وبين ما جاء من حديث أسماء وغيرها، إن بعض النساء قلنا: يا رسول الله، إذا أصاب ثوب أحدنا دم الحيض كيف تغسله؟ قال: تقرصه، في بعضها تحته بسلع أي بحجر، في بعضها بظفرها، في بعضها بعود، ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا في حال عدم وجود ثوب آخر، فالمرأة تحيط بثوب وإذا طهرت تغسل ذلك الثوب وتصلي فيه. وقال رحمه الله: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، أي الحيض، لأنهن لسنا من أهل الصلاة في هذا الحال، فيعتزلن المصلى لئلا تتقطع الصفوف. قال: حدثنا محمد وهو ابن سلام، قال سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب وهو الثقفي، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6، أي في 6 غزوات. قالت: كنا نداوي الكلمة، أي الجرحى، ونقوم على المرضى، أي في حال الجهاد. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج إلى صلاة العيد؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها، اسمها نسيبة أم عطية: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أي قال أو أمر بإخراج الحيض في العيد. قالت بأبي نعم، أي بأبي هو نعم، أي أفديه بأبي نعم سمعته. وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، أي لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، أي أفديه بأبي. سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، العواتق أي الشواب اللواتي يلزمن الخدور، وهو ما تستثر به الجارية قبل زواجها لشدة حيائها نحو الغرفة الخاصة أو ما شبه ذلك. والحيض: وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة وهي بنت سيرين الأولى الذي مضت في السند، قالت حفصة: فقلت الحيض، فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا، أي الحائض تشهد عرفة وهكذا منى، تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف في البيت. قالت حفصة بنت سيرين في مطلع هذا الحديث: كنا نمنع عواتقنا أي الشواب أن يخرجن في العيدين، وهذا قبل بلوغها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على خروجهن. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي قالت: وكانت أختي معه في 60 منها. فيه جواز خروج المرأة مع زوجها أو محرمها في الجهاد لتقوم بما يليق بها من عمل في حال الاحتياج إلى ذلك، كأن تسقي تداوي الجرحى وتسقي الجد إن لم يجدوا من يأتي لهم بالماء، أو كانوا مشغولين بالجهاد في وسعها أن تأتي بالماء تأتي بالماء. كنا ينقذنا القرب على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحشمة. قالت: كنا نداوي الكلمة أي الجرحى ونقوم على المرضى، أي يقدمنا ما يحتاجون من ماء ونحوه. قالت: فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، أي لصلاة العيد؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. هذا مما يدل على تأكد هذه السنة، كون المرأة لا تجد جلبابا تخرج به صلاة العيد، قال: تلبسها صاحبتها، أي تستعير جلبابا تخرج به حتى تشهد الخير ودعوة المسلمين. وفيه استحباب شهود الخير ودعوة المسلمين من قبل الرجال والنساء بما لا فتنة فيه، وفيه تكثير سواد المسلمين في مواطن الخير، لا سيما في مواطن الخير ومواطن إغاظة الأعداء. ويستحب في العيد مخالفة الطريق، ذكروا من حكم ذلك حتى يغتاظ المنافقون عند أن يمر المسلمون في ذهابهم من المصلى من طريق ويرجعون من طريق آخر. من الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم إغاظة المنافقين وأهل الشر بسبب كثرة المسلمين وذهابهم وإيابهم في أداء هذه الشعيرة. فلما قدمت أم عطية سألتها، فيه سؤال أهل العلم، وإن كان المسؤول امرأة ما دام أن عندها علم فتسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم. وهذا الحديث نظير معناه نظير الآية، هنا سألت حفصة أم عطية: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الأمر شيء؟ قال في هذا الأمر شيئا؟ قالت نعم، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أي يسألهم عن البينة، سيما إذا كان السائل يعقلها. قالت بأبي، أي بأبي أفديه بأبي، نعم سمعته يقول في ذلك شيء. وكانت لا تذكر إلا قالت بأبي، وهذا يدل على إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وعند سائر الصحابة من الرجال والنساء. في كثير من الأحاديث يقول أحدهم: فداك أبي وأمي. قالت: سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، عواتق الشواب، وذوات الخدور أي اللواتي يلزم الخدور لشدة حيائهن. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه أشد حياء من العذراء في خدره، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وهن لا يصلين في هذا الحال، وإذا طهرن ليس عليهن قضاء الصلاة لدفع المشقة، ولكن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين بالتكبير وبالدعاء، سماع الخير والذكر، مما يدل على شدة حاجة النساء إلى ذلك، فإن القلب يصدى وتحصل الغفلة، والذكرى تنفع المؤمنين غاية النفر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويعتزل الحيض المصلى، لأنهن لسنا من أهل الصلاة في هذا الحال. قالت حفصة: فقلت الحيض، تسأل تعجبة، فقالت: أليست تشهد عرفة؟ قالت المعطية: أليست تشهد عرفة؟ مما يدل على أنها فقيها، وأنها استدلت بالقياس. أليست تشهد عرفة وكذا وكذا، أي من المواطن، فلا مانع أن تشهد الخير، بل يستحب لها ذلك. قال الحافظ: وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد، أي في حال الحيض. جاء حديث صريح في ذلك وفيه ضعف: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث من طريق جسرة بنت الدجاجة، وهي حسنة الحديث. قال البخاري رحمه الله: ولها غرائب، ولكن قد خولفت، فروي الحديث بغير هذا اللفظ، يعني لا يترك باب إلا سد إلا باب أبي بكر، اثنان أو أكثر رووه بهذا اللفظ، فالحديث معلم. ولا بأس بالمرور لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك. في أن لا بأس أن تدخل الحيض يدها، جاء في بعض الحديث أنهن كن يضعن الخمرة له صلى الله عليه وسلم، جاء أيضا عن ابن عمر أن جواريه كن يغسلن رجليه ثم يضعن الخمرة احتمل لي في المسجد، وما جاء من الأثر ذكر المسجد، لكن هذا الذي يفهم في حال الحيض. بقي اللبث، هذا الحديث الذي تقدم لا يصح. جاء أن امرأة كانت تقوم المسجد، لا نعلم أنها كانت تعتزل المسجد بعض الأيام، والأصل في المرأة الحيض، أيضا تلك المرأة التي جعل لها خيمة في المسجد فكانت تأوي إليها وثبت أن بعض الصحابة في حال الجنابة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب أحدهم يتوضأ ويجلس في المسجد أي دون أن يغتسل قبل أن يغتسل. بقية الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. اختلف أهل العلم في معنى قوله إلا جنبا إلا عابري سبيل ولا جنبا إلا عابري سبيل. فمنهم من قال معنى ذلك أن الجنب لا يجوز له أن يلبث في المسجد ولكن له أن يمر مرورا كعابري السبيل إلى عابري سبيل، بدليل أنه نهي في أول الآية عن قربان الصلاة في حال السكر ليعلم الإنسان ما يقول، وكذلك نهي أن يقرب مواطن الصلاة في المساجد في حال كونه جنبا إلا أن يمر مرورا. ذهب إلى هذا كثير. وثبت عن ابن عمر وكذلك علي بن أبي طالب وجماعة من أهل العلم أنهم قالوا المراد بقوله إلا عابري سبيل أي المسافر الجنب في حال سفره إن لم يجد الماء يتيمم ثم يصلي. ففي الآية النهي عن قربان الصلاة في حال السكر في حال الجنابة إلا المسافر الذي يغلب على الظن الذي يغلب على حاله أن لا يجد الماء في حال سفره فيقصد الصعيد ويتيمم ويصلي وهو عابر سبيل فقالوا إلا عابر سبيل المراد به المسافر ورجح هذا ابن العربي وبعض أهل العلم، كأن هذا القول أقرب الله أعلم. ما يقوي هذا صنيع ما جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون في حال الجنابة ويجلسون في المسجد يلبثون فيه حتى يغتسل أحدهم، كم قرأنا في حديث أم سلمة حين حاضت تحت الخميلة وهي مضطجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فانسلت وأخذت فيها بحذائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي استقالت نعم فدعها فاضطجعت معه في الخميلة. والثاني أثر لحفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع حواتقنا يخرجن في العيدين قبل معرفة الأمر، فقدمت امرأة فنزلت قصر بن خلف قالت فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 غزوة، وهذا مرفوع. وكانت أختي معه في 6، قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم عن المرضى إلى آخر، إلى أن ذكرت حديث ابن عطية في أمر النبي عليه الصلاة والسلام العواتق وذوات الخدور والحيض أن يخرجنا لصلاة العيد للشهر الأخير ودعوة المسلمين، يعني حديثين مرفوع 3 أحاديث مرفوعة وذاك الأثر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.